أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.
المقصد الأخير وهو المقصد الرابع، وأيضا فيه مباحث عديدة سيأتي الإشارة إليها تباعا إن شاء الله تعالى. قبل ذلك نبين ما هو المطلوب بشكل موجز قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ومن تبعه باعتبار هو قد أسس مباني كثيرة في الأصول، من جملة الأشياء التي أسسها وجرينا عليها أيضا فيما تقدم من الباحث، أن مسألة التعارض هي مسألة مبنية على التمانع والتدافع بين الدليلين أو بين أكثر من دليلين، وبحيث لا يمكن العمل بهما معا لوجود علم إجمالي بعدم صحة أحد. لكن هذه المرتبة، مرتبة التعارض، لا يصار إليها إلا بعد أن نطوي مراحل متعددة في مسألة ما ظاهره التعارض، ما ظاهره التكاذب. لا بد أن نطوي تلك المرحلة حتى نصل إلى مرحلة التعارض. هذه المرحلة قبل التعارض، وهي لها حساباتها الخاصة ولها طرقها الخاصة تختلف عن حسابات التعارض. مثلا الآن أخذنا من حسابات التعارض أن الحديث إذا كان محمولا على التقية موافقة العامة فنأخر ونقدم الحديث لأنه مخالف للعامة، فأصبحت مخالفة العامة من الحسابات التي يهتم بها قانون التعارض. فإذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا فنقدم المخالف على الموافق. هذا متى نلجأ إلى هذه الحسابات؟ نلجأ لها إذا كان الحديثان متعارضين، ونأتي إلى هذه الخانة، خانة التعارض، ونبحث بها ما يوصلنا إلى النتائج. أما قبل التعارض، قد تكون هناك بعض الأحاديث ما ظاهرها التكاذب، ظاهرها التكاذب، لكن في الواقع هم مو متكاذبين. مثلاً الآن عندما يأتي رواية مثلا وفيها لا يجوز، عندما نقول لا يجوز يظهر من لا يجوز عدم الترخيص في العمل. عبارة لا يجوز، هل يجوز لي أن أفعل ذلك؟ قال لا يجوز لك أن تفعل ذلك. فهذه اللا يجوز ظاهرها عدم الترخيص. ثم يأتيني أو تأتيني رواية أخرى بنفس الموضوع، الإمام يقول لي لا بأس. فاللا بأس صريحة في الجواز، لا بأس أفعل، قال لا بأس. فصريحة في عدم البأسية يعني في الجواز. والرواية قبلها قالت لا يجوز، فهي ظاهرها عدم الترخيص. فالرواية الأولى تدل على عدم الترخيص، والرواية الثانية تدل على الترخيص، لا بأس يعني مرخص لكم. فهل أقول أن هذه أو أن هذه الروايات أو الروايتين المتقدمتين في لا يجوز ولا بأس أيضا نعاملها معاملة التعارض، فأتي إلى الرواية الأولى أقول هذه مخالفة للعامة والثانية موافقة للعامة، يعني أعمل شرائط الترجيح أو لا؟ الجماعة قالوا هناك مسألة نسميها الجمع الدلالي أو نسميها الجمع العرفي، كلاهما نفس المعنى نفس المعنى. قال بالنسبة إلى الروايتين المتقدمتين يمكن أن نخرج بنتيجة ولا نصل إلى حكم التعارض. كيف نصل بالنتيجة؟ قال عندما قال لك الإمام لا يجوز نقول هذه ظاهرة في عدم الترخيص، والثاني قال لك لا بأس فهذه صريحة بل نص في الترخيص، فنحمل لا يجوز لا على الحرمة، نحملها على الكراهة، فالكراهة تجتمع مع لا بأس، فأمر مكروه يعني لا بأس أن تصنعه لكن الأفضل أن لا تفعل. صوم عاشوراء، يوم صوم عاشوراء قد يقول لا يجوز أن تصومه، وقد عندنا رواية يقول لا بأس بصيامه، فأجمع بينهما أقول أنه هذا لا يجوز محمول على الكراهة. ستقول أن نحن نحاول أن نحمل هذا على هذا، هل هذا الأمر من عندياتنا؟ يعني نحن نشتهي أن نحمل على الكراهة أو لا؟ يقول لا، يقول هذا قانون عقلائي، العقلاء يحملون النص، يحملون الظاهر على النص دفعا للتكذيب. المتكلم ممكن أن يعبر بعبارات شتى، فالآن عندما يقول لا يجوز يريد أن يمنعك تنزيها عن هذا الفعل، ما مناسب لك. أما إذا أنت تريد تتقرب إلى الله تعالى يوم من الأيام العادية، فكأن الإمام مثلا يقول لك لا بأس، لأن هذا ليس من أيام الأعياد التي مثلا حرم فيها الصيام مثلا، أو في الحمام شخص يصلي في بيت النار في المطبخ أو يصلي في الحمام كراهة هذا الفعل، فممكن الإمام يعبر عنه لا يجوز، ممكن يقول لك في رواية أخرى نفس الفعل لا بأس بالصلاة في الحمام. فحمل الظاهر نحمل النص، حمل الظاهر على النص، هل هذا يدخل في التعارض؟ الجماعة قالوا لا يدخل في التعارض، نحمل أمر على الاستحباب والأمر الثاني نحمل على الكراهة، أمر الثالث نحمل على الظاهر، أمر على الأظهر، أمر على الخاص، على المطلق. هل الحمول الموجودة هل هي داخلة في التعارض أو لا؟ قالوا شيخنا الأعظم قال هذه ليست داخلة في التعارض، ولذلك يقول أنا أرى أن الشيخ الطوسي في طريقة الاستدلال قد اشتبه في مورد، حمل هذه الرواية على التقية يعني جعلها في أحكام التعارض، مع أن يمكن نحن نحملها على الكراهة نجعلها في الجمع الدلالي، فلا يجوز أن نجعل أحدهما داخل في الآخر. هذا قال به الشيخ ومدرسة الشيخ. آخرين قالوا لا، لا يوجد شيء اسمه جمع دلالي، لا يوجد شيء اسمه جمع دلالي، كلها تدخل بها تحت عنوان التعارف. فالتعارف مساحته أكبر، تعارف مساحته أكبر. هذا الظاهر والأظهار هذا ما موجود. نأتي هاي الرواية مشهورة أقدمها حتى لو كانت هي ظاهرة، وغير المشهورة أخرها حتى لو كانت هي أظهر. استحباب وكراهة صاحب الحدائق يقول هذا من عندكم. النصوص الشرعية في حل التعارض ما ذكرت تحمل على المستحب أو على المكروه، هذا من عندكم، أنا ما أقبل هذه طريقتكم غير صحيحة. ماذا نفعل؟ قال روح إلى أخبار التعارض، إلى العلاجية، أخبار العلاجية. كل خبرين متعارضين ظاهرهم، نأتي إلى الأخبار العلاجية نحل المشكلة. فإذا انفتح عندنا طريق آخر، أصبح عندنا الآن مسلكان. مسلك يقول الأخبار العلاجية شيء والجمع الدلالي شيء آخر. زعيم هذه المدرسة هو الشيخ الأعظم رضوان الله عليه ومن جاء من بعده. وأخبار أخرى، طريقة أخرى تقول لا، لا يوجد شيء اسمه جمع دلالي. زعيم هذه المدرسة لعله الشيخ الطوسي في بعض كتبه، ينطبون الشيخ الطوسي أصلا عنده جمع تبرعي مو بالجمع الدلالي، وصاحب الحدائق أيضا يقول لا يوجد شيء اسمه جمع دلالي، كلها ترجع إلى قضية التعارف. الذي قال بالجمع الدلالي قال هذا دليلي، هذا برهاني وأنا صادق، هاتوا برهانكم كنتم صادقين، لأن هذا برهاني أبرهن عليه بثلاث طرق، بثلاث أدلة، وأبين أن الجمع الدلالي يختلف عن التعارض. سيدنا يقول قبل أن ندخل بالتفاصيل لابد أن نوحد النزاع. وين النزاع؟ يقول هذا كله في الأخبار والروايات الواردة من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام العسكري عليه السلام. أما القرآن وهي خبر الآحاد هذا لا شك ولا ريب فيه جمع دلالة. وظيفة النبي والأئمة عليهم السلام أن يبينوا ما ظاهر القرآن، فيمكن رواية نحملها على الظاهر يا ظاهر للنص القرآني. فكلامنا ما له علاقة الآن بالقرآن والروايات، هذا لا شك ولا ريب أن يوجد جمع دلالة. كلامنا في الأحاديث، فهل يوجد جمع دلالي أو كلها نحسبها بحساب التعارض؟ هذا هو الذي ينبغي أن يحرر النزاع فيه ونقول ماذا. هذه مقدمة حتى يتضح المطلب منها في عنوان بحثنا لهذا الدرس. قال المبحث الأول وهو جواز الجمع الدلالي وعدمه. طبعا الجمع الدلالي ايضا معبر عنه بالجمع العرفي، نفس الشيء يعني جمع دلالي او جمع عرفي. اكو عندنا اثنين بعد بني ليس لهم علاقه بهم، واحد معبر عنه الجمع التبرعي. معنى الجمع التبرعي يعني ما بيشاهد، احنا نتبرع نجمع بلا شاهد. عندنا جمع اخر من اصطلاحات سيدنا اسمه الجمع الاستنباطي، هذا من مبتكرات سيدنا يأتي إن شاء الله تعالى. فالجمع الدلالي والجمع التبرعي بمعنى واحد، مجرد تفنن في الاصطلاح. الجمع التبرعي يعني جمع ما به ضوابط فهو ليس حجة، والجمع الآخر هو الجمع الاستنباطي اللي يفترض الآن يذكر مع تشييد مبانيه بالمقدار اللي يسع فيه الكتاب. ما المقصود من الجمع الاستنباطي؟ سيتشرح كلامنا على الجمع الدلالي فعلا. قال ومعنى ذلك أنه سؤال، هل هذا السؤال هل يجب عند تعارض الظاهرين الجمع بينهما دلالة، يجب أو لا؟ ولو لم يمكن هذا الجمع بينهما، لم يمكن، فحينئذ نسد طريق الجمع الدلالي، أين نذهب؟ إلى قواعد التعاون. فحينئذ تصل النوبة لإجراء قواعد التعارض. ما هي قواعد التعارض؟ يقول تقدمت، أنا من باب التأكيد أذكرها، من التخيير مطلقا إذا تعارض الخبران ماذا نفعل؟ قلنا التخيير مطلقا. من زعيم هذا القول إذا تذكرون؟ نسب إلى الكليني في مقدمته. من الذي نسب؟ صاحب الكفاية. صاحب الكفاية من مختاري هذا القول نقول بالتخيير، ونسبه إلى صاحب الكفاية كما تقدم. من جملة الإشكالات اللي ذكرت عليه كما ذكرها غير واحد، أنهم قالوا هذا الفقه بيننا من الأول إلى الأخير، فهل رأيت فقيها في مقام التعارض يعمل التخيير بين الخبرين متعارضين؟ قالوا هو صاحب الكفاية يعمل بالتخيير إذا تعارض الخبران، مو عدل. فقالوا التخيير في الواقع وإن وردت بروايات لكن ما تحمل على التخيير الأصولي، وإنما تحمل على التخيير في المسألة الفقهية، والتخيير في المسألة الفقهية شيء، والتخيير في المسألة الأصولية شيء آخر. وقد تقدم الكلام، هذا رأي الرأي الأول. أو نقول بالترجيح أولا، نرجح أولا، ثم إذا انسد باب الترجيح، مرجحات ما موجودة عندنا، نذهب إلى التخيير ثم التخيير. ثلاثا أن نقول بالبدء بالتخيير، العفو بالترجيح، فنرجح، فإن انسد الباب نرجع للقاعدة الأولية. ما هي القاعدة الأولية؟ قلنا التساقط. فإذا استطعنا أن نختار بينهما فبها، إذا ما استطعنا نرجع للقاعدة الأولية ساقطا، نشوف الأصل العملي ماذا يقتضيهما. قال هذا إذا كان ماذا يجب أو لا يجب الجمع الدلالي، أصلا مو واجب، وإنما من البداية نتعامل مع الروايتين معاملة المتعارضين، ونلتزم فيهما بقواعد التعارض المذكورة في مقبرة عمر بن حنظلة ورواية القطب الراوندي وسماعة إذا قلنا ومرفوعة زرارة، إلى ما تقدم البحث اللي قسمناه إلى ست طوائف، اللي ترجع بالنتيجة إلى ثلاث طوائف: التخيير والترجيح والتساقط التوقف. فهل أو هل؟ الجواب يقول والجموع الدلالية اللي نتحدث جمع دلالي جمع دلالي، لابد أن نفهم ما المقصود من الجمع الدلالي التي تقع هنا موضوعا للبحث. عادة هي أمثال حمل العام على الخاص. شنو يعني العام على الخاص؟ يعني الآن المولى عندما قال لك اكرم كل الفقراء، هذا عام. ثم بعد ذلك صدر منه قال لا تكرم الفقير الفاسق. بمقتضى الأول اكرم كل الفقراء يشمل الفاسق، الثاني خصصه، فتعارض بينهما. الذي يقول بالجمع الدلالي يقول لا تعارض، من الأول قال اكرم كل الفقراء، من الأول هو يريد الفاسق إخراجه، لكن ما استطاع أن يبين لنكتة معينة، لكن هو من الأول يريد أن لا يكرم الفاسق. فنعبر عنه ماذا؟ هذا الاستعمال، الدلالة الاستعمالية. الجدية ما هي؟ أن لا يريد إكرام الفاسق. فنحمل هذا على هذا، في النتيجة اكرم كل فقير إلا الفاسق، هيك النتيجة النهائية صح. فهذا ما له علاقة بالتعارض، عندنا ما له علاقة، هذا كان متقيا، هذا كان مشهور، هذا كان رواته أعدل أثقل، ما له علاقة، وإنما المطلوب هو هذا. فيمكن يمكن أن الذي يقول يقول يمكن أن نحمل. أو المطلق على المقيد كما في مثال اعتق رقبة، فأي رقبة مؤمنة كافرة. بعدين قال لا تعتق الرقبة الكافرة، فنحمل الإطلاق على هذا التقييد. أيضا نقول هو من الأول كان يريد الرقبة المؤمنة، لكن لم ينعقد إطلاق باعتبار العام غير المطلق، يعني من الأول يقول لم ينعقد إطلاق حقيقي، وإنما هو من الأول يريد الرقبة المؤمنة. والظاهر على الأظهر، الظاهر يعني الرواية اللي لها ظاهر كما قلنا قبل قليل، مثلا قال لا يجوز ظاهرها عدم الترخيص، مو نص، يعني هذا الاستعمال حتى في ماذا يأتي في الكره لا يجوز، بينما هناك أظهر وهو كأنه نص أو لا يحتمل يعني إلا احتمالا بعيدا، فالحمد لله عدم الترخيص الحمد لله لا بأس. فإذا لا يجوز يعني لا بأس، الحمد لله شطف كحمل الأمر، شوف هذا ظاهر على أظهر، كحمل الأمر والنهي على الاستحباب، أو يعني حمل الأمر على الاستحباب، النهي على الكراهة، فألف ونشر مرتب. أو كان العامان من العموم والخصوص من وجه، وتعارضا في المجمع، ولكن أحدهما يمتلك مرجحا دلاليا، كما لو كانت دلالة إحداهما بالعموم والآخر مر عندنا بناء على رأي النائيني أن الدلالة بالعموم ما تتوقف على شيء. قال لك اكرم كل فقير، هذا عام مش كل فقراء. وهناك ماذا قال؟ قال لا تكرم فاسقا، نهي لا تكرم فاسقا، لكن بالإطلاق. وين اجتمعوا؟ بالفقير الفاسق، عموم مخصوص من وجه، هذا مو عام خاص مطلق، عموم مخصوص من وجه. لا تكرم، اكرم كل فقير يشمل العادل والفاسق والمجهول، هذا قال لا تكرم فاسقا، يشمل الغني ويشمل الفقير ويشمل أي. فالآن عندما أقول لا تكرم فاسقا، وين أجعله؟ أجعل لا تكرم فاسقا منصرف إلى من؟ إلى الغني. وإكرم كل فقير، العموم باقي على ما هو عليه، لأن الإطلاق متى ينعقد؟ ما لم تكن هناك قرينة على خير. والعام يصلح أن يكون قرينة، فالشارع يريد إكرام الفقير وإن كان فاسقا، مو نقول إلا أن يكون فاسقا، لا، وإن كان إكرمه. لا تكرم أي فاسق، هذا عموم بدلي يروح به إلى غني. أرجو أنكم واضحات، لأن كل تقدم إحنا قاعد نفهرس ترى، مو نشرح يعني. قال أو أن الإطلاق في أحدهما بدلي وفي الآخر إطلاق بدلي وشمولي، لا تكرم أو اكرم أي فقير، لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا هذا شمولي، واكرم أي فقير هذا بدلي، فنحمل هذا على هذا، نشوف أن فقير غير فاسق نكرمه حتى نجمع بيناتهم. قال حيث ذهبوا لتقديم العموم على الإطلاق لأن دلالته بالوضع، أو الشمولي على البدلي، فإن هناك بدلي يعني له بدل غير مورد ما شمله الأول. نقطة وصل، هذا بالنسبة للجموع الدلالية. وكذلك موارد التعارض أيضا لا بد أن نبحثها بين أكثر من دليلين الذي يطلق عليه بحوث انقلاب النسبة وغير ذلك مما يشملها التعبير بالجمع العضوي. إلى الآن إحنا ما ذكرنا انقلاب النسبة، ما معنى انقلاب النسبة؟ سنقول به أو لا نقول به، معنى انقلاب النسبة ما؟ هذا الموضوع لا يأتي إلا بين أكثر من دليلين. مثلا إذا قال لك اكرم الفقراء قال لك لا تكرم الفقراء، التناقض تعارض، اكرم لا تكرم، نودي إلى باب التعارض. في بعض الحالات يأتي دليل ثالث يجعل النسبة بينهما قد تقلب، لا تكرم مثلا أو اكرم الشاعر مثلا، والشاعر أيضا يمكن أن يكون فقيرا، ما نقول إكرما للشاعر. والشاعر إذا كان فقير بما هو فقير، داخل في إكرامه وداخل في عدم الإكرام بلسان مو من عدنا. فنحاول أن نعيد التفتوري، نعيد ترتيب النسب بين الثلاثة، فقد نصل إلى نتيجة بينهما عموم وخصوص من وجه بعد أن كانت تباين. تباين وين جعله؟ بالتعارف. إذا عموم مخصوص من وجه قد يرجع إلى الجمع الدلالة، وقد بإعادة النسبة، بإعادة ترتيب النسبة يكون عموم مخصوص مطلق، يرجع إلى حمل الظاهر على الأظهر. فإذا دار الأمر يعني إذا بين أكثر من دليلين، هذا العنوان إجا اسمه انقلاب النسبة. فهل تنقلب النسبة أو لا تنقلب؟ هذا سؤال مهم، وهو فقاعته أيضا مهمة. النسبة تنقلب، هناك محاولات لبيان على أن النسبة تنقلب، وهناك محاولات أخرى على أن النسبة ما تنقلب أصلا. ماذا نفعل؟ يجيب هذا انقلاب النسبة ما أخذناه، أجل إلى هذا. هاي كلها أمور لها علاقة بين الجمع الدلالي وغيره. هو هل هناك فتاوى؟ قال نعم، المشهور بين العلماء لزوم الجمع الدلالي قبل أن ننتقل علما إلى التعارض. ورائد هذه المسألة قلنا الشيخ الأعظم رضوان الله عليه ومن جاء من بعده على طريقته، ولكن نسب إلى جماعة من العلماء إنكار الجمع الدلالي، كما في بعض كتب الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وصاحب الحدائق. يأتي التصريح، يعني هذا كلامنا، هو راح يتعرض إن شاء الله. قبل أن نأتي إلى من قال جماعة، لا بد أن نحرر النزاع، ومهم بيانه، وهو وينبغي التأكيد على هذه الملاحظة، وهو أن مورد البحث، مورد البحث هو تعارض الأخبار الواردة عن المعصومين فيما بينها فقط، كلام ينمي الأخبار. أما لو فرض تعارض بين عام من كتابي قرآني وخاص من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام، لو فرضنا، فهو خارج عن مورد النزاع، خارج عن مورد النزاع هذا أصلا. ما يتمي هذان السؤالان، هل نجمع دلالا أو لا، بل هو عبارة عن أمر واضح، نجري، نعم نجري الجمع الدلالي. وقد مر البحث عنه سابقا، وذلك لأن من المسلمات، وذلك يعني أنه هذا خارج عن مورد النزاع، لأنه من المسلمات أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار، لعل وظيفتهم أن يبينوا، يوضحوا تفصيل ما ذكر في القرآن الكريم، كما دلت عليه الآية الشريفة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله. وقد ذكرنا سابقا أن القرآن الكريم بما أنه باللسان العربي فهو يمشي يسير على وفق أسلوب هذا اللسان الذي كان مألوفا متعارفا عند العرب. ما هو الذي كان متعارفا عند العرب؟ من ذكر العام وإرادة الخاص منه، أو بالعكس ذكر الخاص وإرادة العام. لذلك فالظاهر جريان مثل هذه الجموع، فبعد لا وجه لأن نسأل يجوز أو لا يجوز مع القرآن والآيات والروايات، طبعا يجوز في مورد التعارض بين العام الكتابي والخاص من الروايات، وهذا مما لا خلاف فيه أصلا. إذا المورد نزاعنا بين الروايات فيما بينهم، اجينا الآن للروايات. احنا عندنا زمن محدود محدد من النبي صلى الله عليه وآله إلى الغيبة الصغرى نهايتها 260، ف فلازم نجمع الروايات اللي موجودة، بل أكثر من ذلك أخص الأخاص من زمن الإمام الباقر إلى باعتبار الروايات اللي وردت عن الأئمة قبل الإمام الباقر قد تكون قليلة. فمحور الكلام الروايات الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة عليهم السلام هي في الفترة الممتدة من زمان النبي صلوات الله عليه وآله إلى زمان غيبة الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو عام 260 للهجرة، حيث صدرت من الأئمة روايات كثيرة وفي أزمنة متعددة، رخاء وشدة، كان الشدة أكثر من الرخاء، أجواء وأوضاع اجتماعية مختلفة مع مخاطبين تختلف درجاتهم، تختلف درجاتهم وعقائدهم وميولهم في المجالات الاجتماعية والسياسية. فهذا شخص عنده موقع في الدولة والزمان ليس زمان الراحة، إلى أسلوب من الخطاب. شخص آخر اجتماعيا ثري في كفارة قد له نحو من الخطاب، آخر فقير قد له نحو من الخطاب، وأمثال ذلك. اللي راجع يعني تراث الأئمة الأطهار عليهم السلام تبدو هذه المسألة جميلة، ليس في الكتب الأربعة فقط وإنما في الظروف التي كانت تحيط بالأئمة الأطهار عليهم السلام. قال فبناء على ذلك لابد أن تختلف طريقة الخطاب، فنحتاج إلى أن نجمع بينهم، وخاصة في زمان الإمام الباقر عليه السلام إلى زمان العسكري عليه السلام، وهي في حدود 160 سنة تقريبا، حيث صدرت من الأئمة أكثر روايات صدرت في هذه المسألة في هذه الفترة التي يعني قرن ونصف تقريبا، والمجموع قرنين ونصف، تمام، اللي نعبر عن عصر النص. والاختلاف الجذري بيننا وبين المدارس الأخرى هو هذا، أن عندهم عصر النص انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب11 هجرة، عندنا عصر النص يمتد إلى أكثر من قرنين ونصف، فنحن في سعة كبيرة من الاحتياج إلى الاستحسان والمصالح المرسلة والقياس. مثلا مع أنه عصر النص عندهم لكن تدوين الحديث أيضا عندهم تأخر إلى فترة نصف العصر الأموي لعله، فأيضا هذه الفترة كانت فراغ بحيث يحاسب الذي ينقل رواية للنبي صلى الله عليه وآله، وممكن واحد يراجع التاريخ. قال كما لو صدر، هذا المثال اللي ذكره يعني السؤال، كما لو صدر عام من الإمام الباقر عليه السلام ثم صدر الخاص من الإمام الذي بعده كالرضا عليه السلام أو الجواد أو العسكري عليه السلام، هذا السؤال. فما هو موقفنا؟ فهل نحمل العام على الخاص مع أنه قد عمل بالعام أو المطلق؟ فهل تعتبر الأقوال الصادرة من الأئمة المتعددين وفي ظروف مختلفة؟ بعدنا بالسؤال، هل تعتبر بحكم الكلام الصادر من متكلم واحد في محيط واحد أو لا؟ يترتب أثر؟ نعم، إذا اعتبرناهم من كلام واحد فالعقلاء يحملون كلام العام على الخاص، لأن نعبر عن الأئمة عليهم هو كلام واحد، ماذا؟ معنويا يعني في حكم الكلام الواحد. قطعا الإمام الصادق كإمام بشخصه ولحمه ودمه غير الإمام العسكري بشخصه ولحمه ودمه، لكن كلامه كلامه، فهو كل في حكم الكلام الواحد. فنعبر عن الكلام الصادر من الصادق عليه السلام، الكلام الصادر من العسكري، نعبر عن الكلام الصادر من المعصوم، وهو عبارة عن كلام واحد، حكما كلام واحد. فهل نعتبر مع اختلاف الظروف؟ هذا السؤال. فهل نعمل، هل نعمل ذلك في أقوالهم المتعددة؟ وهل تصح مثل هذه الجموع الدلالية العرفية في هذه الروايات أم لا تصح؟ البعض يقول بعض الأسئلة الآن إحنا خارجين عن ابتلائها. كيف مثلا؟ كما ذكر البعض يقول الآن شخص في زمن الإمام الصادق، والإمام الصادق تكلم بكلام عام، كلام عام، وهذا الشخص عمل بالكلام العام، قال اكرم كل فاسق او لا تكرم، او اكرم كل فقير، اكرم كل عالم مثلا، فعمل بالعام. من جملة العام الذي عمل به هو فرد، سيأتي أن الإمام الجواد سيخرجه من العموم، وهذا في زمن الإمام الصادق، فعمل بالعام، قال مثلا اكرم كل عالم، هذا اشتبه أي عالم، فأكرم عالم معين. زمن الإمام الجواد قال هذا العالم غير مشمول بالإكرام، من الأول غير مشمول، مو نسخ، لكن الإمام الصادق ما بين لوجود دواعي للكتمان كما مرت، فهذا اللي أكرم العام في زمن امتثال الإمام الصادق وقع في مشكلة، لأن الإمام ما يريد إكرام، بس بالدلالة الاستعمالي أرض بينت عند الإمام الجواد عليه السلام. إحنا الآن ما مبتلين بهذه القضية، لأن إحنا اعتبرنا كلامهم كلام واحد، فإن فتشنا على المخصص وجدنا المخصص منفصل، والمخصص المنفصل نفس نتيجة المخصص المتصل من جهة العمل. يعني لا يجوز لي أن أكرم ذلك أو تلك الفئة التي أخرجها، لكن هذا اللي في زمن الإمام الصادق عليه السلام وقع في مشكلة. فالبحث الآن هذا كلام هذا كلام، الآن نعتبره كلام واحد. فالشخص اللي كان في زمن الأمة يبتلى، إحنا ما نبتلي بالقضية، إحنا ما راح نعمل بكلام الإمام الصادق ثم بعديا نلجأ إلى كلام الإمام الجواد، لا، وإنما من الأول نفتش عن كل الكلام الصادر من المعصوم. فإذا الإمام جواد وجدناه قد خصصه خصصناه وانتهى. فهذا بعض البحوث هي علمية بالنسبة إن يعني جدواها ضعيف باعتبار بعض التشقيقات إحنا غير مبتلين بها، بعض التشقيقات غير مبتلين بها.
بعض الأحيان سيد عدم الوجدان هم يؤدي إلى هذا.
عدم المعذورين إحنا. معذورين احنا بعد مش عدم الوجدان، يعني احنا عدم الوجدان معذورين.
انا ما وجد بعدين الى فتره زمنيه لقيت هذه الروايه،
يعني التخصيص.
نعم.
فانت مشكل علينا، لان لابد الفحص اللي يكون خارج عن العهده. ذكرنا احنا في حتى العمل بالبراءه، يجوز العمل بالبراءه ابتداء، حتى التفتيش بالادله الاجتهاديه لا يجوز العمل بالروايه إلا بعد الإطمئنان بعدم وجود تخصيص منها أو خلاف الظاهر. حتى الآيات بناء على النسخ، يعني حتى الآيات الشريفة هذا كله هو شنو معنى بذل الجهد؟ يقول هذا مجتهد، فإذا هالشكل معناته ما باذل أقصى جهده. عند رواية في الوافي ما مراجعها مثلا. نعم. وهل تصح مثل هذه الجموع الدلالية العرفية في هذه الروايات أم لا؟ هذا أصل السؤال. يقول نسب إلى جماعة إنكار الجمع العرفي من الأول، الجمع العرفي ما موجود إنكار، فيذهبون للتخيير بناء على روايات التعارض أو التساقط من البداية، حتى مع وجود الجمع العرفي، حتى مع وجود إمكان الجمع العرفي هم لا يذهبون إلى ذلك. هسه نبين ما هو الموقف، يأتي إن شاء الله تعالى المسلكان بشكل واضح والاستدلال لكل منهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.